أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين. كان كلامنا في موضوع شرط أخذ الإذن من الحاكم الشرعي أو السلطة الشرعية في أمر الجهاد الابتدائي والدفاعي، وبهذه المناسبة انتقلنا للحديث عن مدى شرعية الجهاد مع سلطة غير شرعية وتحت ظل سلطة غير شرعية، سواء كان الجهاد جهادا ابتدائيا أم كان جهادا دفاعيا. قلنا بأنه يمكن أن تطرح بعض الأدلة على ذلك، تعرضنا لهذه الأدلة وعلقنا عليها، وقلنا حاصل الكلام أنه إذا كان الجهاد واجبا فأنا عندي دليل وجوب الجهاد، وإذا كانت معونة الظالم بالمقدار المحرم منها فعندي دليل حرمة التعاون مع الظالم أو إعانته، وبالتالي يقع تزاحم بينهما، وعلي أن أرى ما هو المهم. فإذا أردت أن أجاهد فسأتورط في حرام، وإذا أردت أن أتجنب الحرام فسأتورط في ترك واجب الجهاد، فيقع المورد من موارد التزاحم ويرجع إلى قانون التزاحم، لا أنه يسقط الجهاد رأسا ولا أنه يثبت الجهاد دائما، والقضية تتبع طبيعة الظروف والملابسات والتحديات في لحظتها الزمكانية. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أطروحة قدمت هنا، تقسيم الجهاد إلى ثلاثة أقسام ودراسة حدود علاقة موضوع إعانة الظالم والجهاد تحت إمرة الظالم في هذه الأنواع الثلاثة للجهاد. وبحد نفسه هذه الأنواع الثلاثة للجهاد مهمة، البحث فيها مهم. قلنا هناك تقسيم يقسم الجهاد إلى من أوسع إلى الأضيق: جهاد العزة، الجهاد دفاعا عن أراضي وبلدان المسلمين ومواطنيهم، والجهاد المرتبط بالدفاع عن أصل الإسلام، أصل وجود الإسلام، أصل كينونة الإسلام. قلنا الكلام في جهاد العزة، وبعد ذلك نبدأ في الأشكال الأخرى. الوجه الثاني، ذكرنا الوجه الأول الذي يمكن أن يستند فيه لتشريع الجهاد من أجل العزة، حتى لو لا في لا احتلال أراضي ولا عدوان، ولا عدوان بالمعنى المادي يعني الهجوم، ولا تهديد لأصل وجود الإسلام. الوجه الثاني وإنما سؤدد العزة، يعني أنت خاضع، أنت ضعيف أمامه، هو دائما يهيمن عليك. الوجه الثاني لإثبات وجوب الجهاد عندما يعني ما نسميه بجهاد العزة كما شرحناه في اللقاء السابق، التمسك بقاعدة نفي السبيل أو ما يعرف بقاعدة العلو، بتقريب أن هذه القاعدة تنفي كل هيمنة وسلطنة للكافر على المسلم، حتى لو لم تكن من نوع الهيمنة الموجبة لزوال الدين، حتى لو لم تكن من نوع الهيمنة الموجبة لسقوط أراضي المسلمين في أيدي أعدائهم مثلا. وبالتالي هذه القاعدة تثبت الدائرة الثالثة من الجهاد، وهي العزة، لأن نفي أي سلطة لغير المسلم على المسلم يساوي وجوب تحقيق العزة. هذه الفكرة. بعض الباحثين الذين طرحوا هذا التقسيم الثلاثي، جهاد العزة وجهاد الدفاع عن الأراضي وجهاد الدفاع عن الإسلام، اضطربت كلماتهم هنا في هذا الموضوع في هذه النقطة، لا نريد أن نعلق على تفاصيل الاضطراب، لكن ما يمكن أن يقال أننا قد تقدم منا سابقا، خاصة في بحث العلاقات فقه الأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين، وبحثناه مطبوعا في كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخرين، تحدثنا بالتفصيل عن ما عرف بقاعدة نفي السبيل، وكيف أن هذه القاعدة أخذت بعد كبير جدا في يعني التراث الإسلامي، ثم عند المتأخرين بدأت تتقلص. ورأينا هناك النتيجة التي توصلنا إليها، أنه لا يوجد دليل يثبت هذه القاعدة بعينها بعنوانها، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من عقل بالمعنى العريض لها. كل ما في الأمر أننا توصلنا إلى أنه كجماعة، يعني الأمة المسلمة مع الأمم غير المسلمة، يجب أن لا تكون الأمة المسلمة في وضع يصدق عليها أنها في حال ذلة وفي حال هوان وفي حال تبعية وفي حال تدخل الآخرين في قضاياها، بحيث لا تملك من أمرها شيئا أو تكاد لا تملك من أمرها شيئا، كما هي حال بعض دولنا الإسلامية اليوم، التي يعني بمعنى من المعاني ربما يقال لا تملك من أمرها شيئا، وإنما هي يعني مصالح حكامها مرتبطة بجهات ما عند غير المسلمين. هذا حقيقة قائمة موجودة، ليس اليوم فقط بل مدة زمنية كثيرة كانت هذه الحالة، طبعا قبل قبل يعني سقوط الدول الإسلامية الكبرى كالدولة العباسية والدولة المملوكية والدولة العثمانية والفاطميين وإلى آخره. هنا هذا هو المقدار الذي ثبت، أن قاعدة نفي السبيل هي قاعدة مجتمعية سياسية وليست قاعدة علاقات أفراد حتى نطبقها في باب البيع وفي باب الرهن وفي باب لا والزواج والطلاق، وإنما هي قاعدة على مستوى العلاقات السياسية المجتمعية. هذا هو إطارها العام، وذكرنا هناك التفصيل في ذلك. هنا ما يمكن أن نقوله في بحثنا هنا: أولا، اعتداء الكافر إذا كان بحيث لا اعتداءه على العزة إذا كان بحيث لا يزيل الدين، إذا كان بحيث لا يحتل فيه بلاد المسلمين، يلحق الضرر به اقتصاديا مما يصدق عليه عرفا وعقلائيا بحسب كل زمان ومكان أنه اعتداء، أنه ظلم، أنه أذية، هنا يجب على المسلمين أن يطالبوا بحقهم، وهذا واضح عملا بقاعدة نفي السبيل. لا يجوز للأمة أن تتخلى عن حقها، وهذا واضح أيضا عملا بتلك القاعدة، ولا نريد أن نبحث تلك القاعدة. المرجع في هذا الأمر أن الله تعالى لما شرع جهاد الدفاع لم يؤسس أمرا جديدا في حياة البشر. جهاد الدفاع كان موجودا في حياة البشر، أعراف البشر تعتبر أن من حق المجني عليه الذي يعني يتم استهلاك ثرواته الاقتصادية، يتم التدخل في إدارة أمور، من حقه أن يطالب باستقلاله الذي يمنحه أمانا اقتصاديا. بما أن الشريعة لم تتدخل في هذا الموضوع فنرجع في ذلك إلى ما يقرره العقلاء في مثل هذه الأمر. إذا العقلاء يقررون في مثل هذه الأمر أن القضية تبلغ حد المطالبة التي تستخدم العنف، فيكون هذا مقتضى الطبع العقلائي في مثل هذه الأمور. وكثير من الحروب في العالم اليوم وقبل اليوم قامت على خلفية مثل هذه الموضوعات، الكثير من الثورات في العالم قامت على خلفية مثل هذه الموضوعات، أن دولا أو شعوبا شعرت أنها لا تملك إرادتها، وأن هناك من يسيطر عليها، وأن هناك من يسلب لها خيراتها ومن يتدخل في قراراتها، فالطبع العقلائي يدعو إلى نوع من الاستقلال والحرية عن تلك الدول المعتدية، وبالتالي تطالب بنوع من فتقوم بحركة جهادية في هذا الإطار. فإذا النقطة الأولى التي يمكن أن تشرع جهاد العزة أن مفهوم الجهاد ليس تأسيسيا في الإسلام، وإنما هو مفهوم إمضائي، وبالتالي علينا أن نرى كيف يفهم العقلاء مواضع الجهاد وموارده. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: اعتزاز المسلمين بما يحقق الحد الأدنى للعزة، الحد الأدنى مسمى العزة لا أعلى درجات، لأن هذه مفاهيم هلامية لها درجات من السماء إلى الأرض. الحد الأدنى المعقول بحيث يقال أن هذه أمة يعني تملك قرارها ولها إدارة أمورها ومواردها، بما يحقق الحد الأدنى من عدم تدخل الكفار في بلاد المسلمين، هذا أمر مطلوب شرعا. نصت الآيات على أن العزة للمؤمنين، نصت الآيات والروايات التي بحثناها أيضا بالتفصيل في قاعدة نفي السبيل على أنه لا بد للمسلمين أن يحققوا عزة بلادهم وأن لا يكونوا أذلاء، لا يكونوا مرتهنين لغيرهم. فإذا كان هذه القاعدة تطلب منا ذلك، فإذا معناها أنها تشرع لنا القيام بأي إجراء يمكنه أن يعني يحقق هذه العزة في هذا السياق. هذا ثانيا. ثالثا، قد يدعى أيضا أن سيرة المسلمين وسيرة متشرعة المسلمين بل وسلاطين المسلمين في زمن الأئمة أيضا كانوا يخوضون حروبا في بعض الأحيان فقط من باب العزة لإنقاذ امرأة، لأجل أمر يتعلق بسلطة المسلمين وعزتهم وكرامتهم، ولم يرد أي تعليق سلبي في مثل هذا الأمر، وهناك شواهد تاريخية معروفة في هذا السياق. إذن السيرة العقلائية، العرف البشري، السيرة المتشرعية، السيرة الإسلامية، معذرة، ارتكاز المتشرع، عدم وجود يعني ما ينافي مثل هذه المفاهيم التي هي رائجة في حياة الناس، أيضا شاهد على أن جهاد العزة صحيح بمعنى أن لا تكون مرتهنا ذليلا للآخرين، لا بمعنى تحقيق أعلى مراتب العزة. أعلى مراتب العزة لا دليل على شرعية الجهاد لتحقيقها. أيضا أضاف إلى ذلك، قد يتمسك بالأولوية القطعية إذا جاز الدفاع عن أراضي المسلمين كما سوف يأتي بطريق أولى، يجوز الدفاع عن بعض صور العزة، لأن مجرد كون الأرض تحت يد الكافر قد لا يكون أحيانا أمر مهم، بل هو طريق لإنفاذ حكمه على المسلمين وعلى ثرواتهم وعلى قراراتهم وعلى مصيرهم. وهذا اليوم هو نفسه نفس هذا الطريق، سابقا كانوا يحتلون الأراضي، اليوم يمكن أن يحتاجوا إلى احتلال الأراضي ويحققوا نفس النتيجة. وبالتالي بالأولوية القطعية أيضا يمكن للإنسان أن يتصور أنه بإمكاني أن نشرعنا مثل هذا الجهاد، لأنه من حيث النتيجة واحد، سيطرة على الأرض أو ما قصة الأرض، ما قيمة الأرض؟ الأرض سيطرة عليها ليست إلا تعبيرا عن أنك لم تعد تملك قرارك، وأن خياراتك ومقدراتك وقرارات وقراراتك هي بيد الآخرين. هذا هو ببساطة، خاصة إذا كانوا يقبلون حتى بعد الاحتلال أن تقيم شعائر دينك. على أي حال، فربما شخص أيضا يتمسك أيضا مثلا في الجملة بنحو التأييد ببعض الآيات التي أجازت القتال لرفع الظلم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فإذا ذكر هذا على أنه ظلم وأن هذا من أشكال الظلم القائمة وهو سلب الشعوب والبلدان يعني قراراتها بحيث تكون ذليلة، ففي مثل هذه الحال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا في هذه الدائرة. من مجموع هذه العناصر ممكن شخص يقول أنا أضم هذه العناصر بعضها لبعض استنتج أن الجهاد لرفع الظلم والذل عن المسلمين لا بمعنى تحقيق العزة بل بمعنى رفع الذل ورفع الظلم عنهم، قد يكون مشروعا بهذه التركيبة من النصوص لا بأدلة الجهاد لوحدها، فإن أدلة الجهاد لوحدها قد لا يكون لديها القدرة على أن تشمل موارد جهاد العزة. فإن صدق في مورد ما يوجب اجتماع هذه العناصر، نعم جهاد العزة يكون مشروعا، وإلا يجب النضال دون جهاد. عندما نقول لا يجب الجهاد لا يعني أن تسكت عن، وإنما عليك أن تتحرك بالطريقة التي لا يكون فيها ممارسة عنف جهادي، وإنما بل يجب عليك أن تتحرك لرفع هذه الهيمنة الموجودة. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من الجهاد، يعني خلاصة ما يمكن أن يطرح فيه. النوع الثاني والثالث، الجهاد دفاعا عن الأرض أو الجهاد دفاعا عن الدين، ظهر أنه من الواضحات عند المسلمين. أولا سيرة المسلمين المتصلة بعصر المعصومين كانت قائمة على ذلك، العقلاء أيضا يبنون على شيء من هذا القبيل، لم يرد أي تأسيس شرعي إضافي، حتى روايات باب الجهاد واضحة في هذا المجال وتشمل في أكثر من مورد، أدلة المرابطة أيضا تشمل في أكثر من مورد ذلك، لا أريد أن أكررها، فلا ينبغي الإطالة في الحديث عن هذه. نعم حروب النبي لا يحرز عادة أنها من باب الدائرة الأوسع اللي هي جهاد العزة أو الدائرة الأوسط اللي هي الدفاع عن الأرض، لأن العرب آنذاك كانت تريد اجتثاث الإسلام من جذوره ليس مجرد السيطرة على الأراضي والأموال. وإن كان هناك مؤشرات في النص القرآني والحديث أن واحدة من مبررات الحرب هو أنهم أخرجوهم من ديارهم، يعني بمعنى هذا الأرض اللي هي مكة هي حقي، وبالتالي أنا يحق لي أن أستقر فيها وأن أعيش حياتي فيها في هذا السياق. وعلى أي حال هذه خلاصة الفكرة. نستنتج من مجمل ما تقدم، أولا ما يلوح من كلمات بعض الفقهاء من شرط الجهاد بحضور المعصوم غير صحيح بلا فرق بين الابتداء والدفاع. ثانيا شرط إذن الحاكم الشرعي بمعنى الحاكم الشرعي بمعنى الفقيه الجامع للشرائط إنما يثبت لو بني على مثل أدلة الولاية العامة للفقيه، وإلا الأدلة الخاصة لا تثبت شرط إذن الحاكم الشرعي في الجهاد لا الابتدائي ولا الدفاع. فإذا شخص التزم بالولاية العامة للفقيه في شرط إذن الحاكم لا مفر منه، وأما إذا شخص أنكر الولاية العامة للفقيه وما يشبهها فشرط إذن الحاكم بمعنى الفقيه الجامع للشرائط لا يوجد شيء يمكن أن يعني يثبته في هذا السياق. لكن يشترط شرعية السلطة وأن لا تكون جائرة، يعني أنا أميز ما بين شرعية السلطة كمبدأ كلي وما بين شرعية السلطة المقيدة بأنها سلطة الفقيه الجامع للشرائط. إذا أخذت شرعية السلطة بمعنى كلي يشترط في الجهاد شرعية السلطة، يعني بمعنى شرعية السلطة هي أن لا تكون جائرة، هذا عنصر أساسي لا فرق بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاع. على الأقل جريان قاعد تزاحم في مورده، على الأقل جريان قاعد تزاحم في مورده إذا كانت مجرى قاعد تزاحم. إذن شرعية السلطة يمكن تفهمه، أما شرعية السلطة بمعنى الفقيه الجامع للشرائط فأدلة الجهاد لا تثبته. نعم أدلة الولاية العامة للفقيه يمكن أن تثبت شيئا من هذا القبيل. فإذن ينبغي أن نميز، تارة ننطلق من أدلة الجهاد وأخرى ننطلق من أدلة الولاية العامة للفقيه. إذا انطلقنا من أدلة الجهاد غاية ما يمكن إثباته شرعية السلطة التي تتولى أمر الجهاد، أو على الأقل إن لم تكن شرعية يقع التزاحم، إن كانت شرعية لا موجب لوقوع التزاحم بين وجوب الجهاد وحرمة التعاون، هذا على الأقل. أما إذا أخذنا الشرعية بمعنى الفقيه الجامع للشرائط فإن أدلة الجهاد التي بين أيدينا لا تستطيع أن تثبته، لكن أدلة الولاية العامة للفقيه تثبته، كل واحد تبعا لما يعني يتبنى في الفقه السياسي الإسلامي. طبعا هذا كله خارج سياق الدفاع الشخصي كما قلنا مرارا، خارج سياق حالة تعذر الاستئذان في هذا المجال. ثالثا، القاعدة الوحيدة الجارية في الجهاد تحت سلطة الجائر هي قاعدة التزاحم، لا فرق في ذلك بين الابتداء وغيره، لا يستطيع أن يقول لأنه جائر إذن لا علاقة لي بالجهاد، لأن هذا حاكم جائر فإذن أنا لا علاقة لي بالجهاد، لا الجهاد ابتدائي ولا الجهاد فعلا. وإنما أنت يجب عليك إذا ثبت وجوب الجهاد ابتدائي كان أو دفاع ابتدائيا كان أو دفاعيا، فإن هذا الوجوب يزاحم حرمة التعاون مع الجائر، وينبغي أن نوقع قاعدة، نجري قاعدة تزاحم في المقام، هذا هو المتعين في مثل ذلك. وأخيرا، لم يظهر لنا في الشروط الخاصة الفردية والعامة المجتمعية للجهاد أي شرط خاص بالدفاع أو الابتدائي، كل الشروط ساكت عن جهاد دفاعي وابتدائي. فإذا أريد لهذه الشروط أن تكون شروطا فلا فرق فيها بين الجهاد الابتدائي كما رأينا والجهاد الدفاعي. فما اشتهر بين فقهاء المسلمين على الأقل فقهاء الإمامية أنه هذه الشروط شروط الجهاد الابتدائي، أما الجهاد الدفاعي فكثير من هذه الشروط لا تثبت فيه، غير واضحين حتى الآن. هذا الشرط الثالث. فصار عندنا شرط المكنة، صار عندنا شرط عدم حضور، شرط حضور المعصوم، صار عندنا شرط السلطة الشرعية ومتفرعات هذا الأمر. هذه شروط ثلاثة مجتمعية عامة. الشرط العام الرابع وهو الشرط الزماني، سأسميه الشرط الزماني أو عدم القتال في الأشهر الحرم. هذا من الشروط أيضا العامة التي تسقط وجوب الجهاد بل تثبت الحرمة على وجوب الجهاد. يبدو أن المسلمين اتفقوا على حرمة القتال في الأشهر الحرم، ومرادهم من هذا الاتفاق الجهاد الابتدائي، هكذا المقدار متيقن من مورد اتفاقهم. الأشهر الحرم هي عبارة عن رجب الأصب اللي هو الشهر الحرام المفرد، ومعه الشهور الثلاثة المتتالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، أربعة أشهر كاملة. استثنى فقهاء المسلمين من القتال في الأشهر الحرم ما لو هجم العدو وبدأ هو بالقتال، هنا يجوز قتاله، هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني الذي وجدناه في كلمات فقهاء المسلمين هو أنه لو كان العدو لم يبدأ هو بالقتال، لكن هو لا يؤمن بالأشهر الحرم، لا يرى حرمة للأشهر الحرم، هنا يجوز قتاله في الأشهر الحرم. والعديد من الفقهاء قالوا لم نجد خلافا في هذه القضية. ما الفرق بين بدأ بالقتال ولا يرى حرمة للأشهر الحرم؟ الفرق مثلا إذا جينا للعرب في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء يرون حرمة للأشهر الحرم، يؤمنون بالأشهر الحرم، يقدسون الأشهر الحرم، تلقوا الأشهر الحرم من آبائهم على ما يبدو، ربما تكون من شريعة سابقة، وإن كان بعض العلمانيين المعاصرين يقولون هذا الإسلام أخذه من أعراف العرب. على أي حال هذا بحث سوف نتعرض له لاحقا إن شاء الله تعالى. فهم يؤمنون بالأشهر الحرم، هؤلاء بما أنهم يؤمنون بالأشهر الحرم لا يجوز قتالهم إلا إذا قاتلونا. أما إذا جيت إلى اليهود والنصارى لا يؤمنون لا بأشهر حرم ولا من يحزنون، ما عنده أشهر حرم، هذه الأشهر الأربعة ليست أشهر حرم. عند اليهود، عند النصارى، عند البوذيين، عند الهندوس، عند الكونفوشيوسيين، هاي شعوب لا تؤمن بالأشهر الحرم، دول وشعوب لا تؤمن بالأشهر الحرم، هؤلاء يجوز أن نبتدئهم حتى لو لم يبدؤونا. مثلا إذا بنينا على الجهاد الابتدائي مثلا يجوز بدؤهم بالقتال حتى لو لم يبدؤونا بالقتال في الأشهر الحرم، لا لأنهم بدؤونا بل لأنهم لا يؤمنون بالأشهر الحرم. فكأن الأشهر الحرم شيء له علاقة بالتوافق على حرمتها، وهذا سوف نحلله أكثر إن شاء الله تعالى. في البداية يجب أن نبدأ ونحلل ما هو الدليل على فكرة الأشهر الحرم، من أين جاءت فكرة الأشهر الحرم وما هو مفهومها، ثم نبحث في أن هذه الفكرة هي تاريخية أو ليست تاريخية، هل لها علاقة بالظرف التاريخي أو ليس لها علاقة بالظرف التاريخي. أولا نشرع من النص القرآني، ثم بعد ذلك نذهب إلى نص السنة، ثم نحلل النصوص على مستوى تاريخية الحكم، دائرة هذا الحكم، مفهوم هذا الحكم. نجي للنص القرآني، عندنا بعض الآيات القرآنية التي تحدثت مباشرة عن موضوع الأشهر الحرم. أول آية، بسم الله الرحمن الرحيم، البقرة 217، قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، لا يجوز القتال في الأشهر الحرام. وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية القرآنية الأولى واضح، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسأل قتال فيه هذا بدل، يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، أجب عليهم، قل لهم القتال في الشهر الحرام أمر كبير، صد عن سبيل الله، كفر، هذا لا يجوز القتال في الأشهر الحرام. روايات أسباب النزول التي تعالج نزول هذه الآية من سورة البقرة تتحدث أنه ما السبب الذي دفعهم أن يسألوا عن الشهر الحرام، يعني هو الشهر الحرام يعرفه العرب، ليش جاء هذا المسلم يسأل عن الشهر الحرام؟ هذا المسلم ما الذي يدفعه لأن يسأل عن الشهر الحرام؟ ما هو أصلا يعرف أن الشهر الحرام هو فكرة محترمة مقدسة والكل متباني عليها في الثقافة العربية آنذاك، فما الوجه في أنهم جاءوا يسألون عن الشهر الحرام؟ أسباب النزول تشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تشير كتب التاريخ وكتب السيرة، رسول بعث في شهر رجب الحرام، في شهر رجب الحرام بعث عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي مع جماعة كلهم من المهاجرين، بعثه إلى منطقة تسمى النخلة، وهذه المنطقة منطقة النخلة تقع بين مكة وبين الطائف، بين مكة وبين الطائف، والهدف من هذه المجموعة الرصد والاستطلاع، يعني أن يرصدوا أن يستطلعوا، هذه نقطة يعني مهمة. ربما في شهر رجب، تعرفون أنتم في شهر رجب لماذا، يعني هو رجب لوحده لأن العرب كانت تذهب إلى مكة في رجب، أي عرب؟ ليس عرب الجزيرة، هذا بعدين سوف نحلله، ليس فقط عرب الجزيرة، ليس عرب الجزيرة، عرب محيط مكة كانوا يأتون من الطائف، طائف ليست بعيدة، يأتون من الطائف إلى مكة ويرجعون، فعادة المدة هذه هي حركة تجارية، هذه في هذه المدة هي حركة تجارية قريب من مكة في محيط مكة، بينما في الأشهر الثلاثة كان عندنا موسم الحج، موسم الحج في حركة قوافل تأتي من مختلف أطراف الجزيرة العربية، وتعرفون أن موسم الحج وكذلك موسم العمرة الرجبية هذه هو موسم تجاري بالنسبة إليهم، فأرجو أن تنتبهوا لهذه القضية جيدا بعدين سنتوقف عندها. فالنبي ربما طلب منهم أن يرصدوا حركة القوافل، يرصدوا ما يحصلوا على معلومات، لأنه ليش بين مكة والطائف لن يبدو في مسير قوافل، في مسير حركة في شهر رجب ستكون هناك حركة معينة على اتحاد، فيقول أرسلهم إلى منطقة النخلة وهي بين مكة والطائف، والهدف كما تقول الرواية التاريخية الاستطلاع، وليس الهدف شن هجوم. المسلمون شاهدوا قافلة لقريش، يبدو في حركة تجارية في هذا، استقر رأيهم، تداولوا فيما بينهم، في البداية كانوا مترددين، هل نحمل عليهم ما نحمل عليهم، أو لا نهبوا أموالنا، هل نحمل عليهم نرجع أموالنا، استقر رأيهم على قتل المشركين وأخذ القافلة هكذا بقيادة عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي، وبالفعل هذا الذي حصل، الذي حصل أنه هجموا قتلوهم، بقي شخص واحد اسمه نوفل بن عبد الله، أخذ المسلمون القافلة ورجعوا بها إلى المدينة المنورة، هذا الذي حصل. لما رجعوا إلى المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يأخذ أي شيء من الغنائم التي أتوا بها، وأنبهم على هذا الفعل، انتقدهم لماذا فعلتم ذلك، وكانوا قد فعلوا ذلك في اليوم الآخر من رجب، يعني آخر أيام رجب كان ذلك، وبدأ الموضوع يثار في أوساط قريش والعرب أن رسول الله خرق قواعد الاشتباك كما يقولون في اصطلاحاتنا الحديثة، وحارب في الشهر الحرام، وهذا خرق للقواعد، وهذا عيب، وهذا أمر غير مقبول، كثر اللغط في الجزيرة العربية وفي أوساط قريش، فنزلت هذه الآية، هكذا جاء في كتب السيرة منذ سيرة ابن هشام وسائر الكتب. إذن واضح الآية في دلالاتها أن القتال في الشهر الحرام ذنب كبير، الآية أقرت انتقاد النبي لابن جحش في أنه أنت الذي فعلته وهذا كبير. طيب إذا أخذنا الآية وضمينا إليها أسباب النزول، واضح أن هذه الحرب، يعني إذا أردنا نتأمل بمفهومنا اللي نحن بحثناه في باب الفقه الجهاد الابتدائي، هو حرب دفاعية، لأن المفروض أن هؤلاء أخذوا من قريش، قريش هي العدو الذي أخرجهم من ديارهم وسلب أموالهم وصادروا ممتلكاتهم في مكة، وهذه أحد الأسباب الأساسية اللي كان دائما المسلمين يذهبون يأخذون من أموال قريش بشكل مركز. فإن الآية أقرت بحرمة القتال في لكن هي نبهت الطرف الثاني، أنت أيها المشرك، أنتم أيها العرب المشركون في الجزيرة العربية تؤلبون الناس على رسول الله وتقولون بأنه الرسول يعني خرق القواعد، هذه قواعد أخلاقية، سنرى أن هذه لها علاقة بالحياة المدنية بالعيش عند العرب، موضوع الأشهر الحرم له علاقة بالعيش عند العرب، بعدين سنشرح هذا. فتقول صحيح أنه القتال في الأشهر الحرام أو حرام ونحن نؤنب عليه ونحن نرفضه، لكن الذي تفعلونه وأنتم ترى ليس أقل من هذا الذي حصل، الذي تفعلونه وأنتم ليس أقل، أنتم تفعلون الفتنة، تعذبون المسلمين، إخراج أهل المسجد من المسجد، أنتم أخرجتم الناس من ديارها. وثم تقول هؤلاء أنتم تريدون أن تواصلوا قتال المسلمين حتى تردوهم عن دينهم، واضح السياق سياق دفاعي، يعني يقول إذا نحن سوينا هكذا ونحن لا نؤمن ونحن نؤمن بحرمة الأشهر الحرم، ترى أنتم سويتم كثير قبل ذلك في حقنا، أنتم فتنتمونا، عذبتم يعني عذبتم المؤمنين، أنتم أخرجتموهم من ديارهم، أنتم ما زلتم تواصلون قتالهم حتى تردوهم عن دينهم، يعني نوع من القمع والقهر لهم حتى ينسحبوا من هذا الدين، وهذا فإذن هم يعبرون عن دفاع عن أنفسهم. الآية واضح سياقها في هذا الإطار. فإذن لاحظ الآية ماذا قالت؟ قالت قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، لكن ماذا رجع قال؟ قال والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أنتم أخرجتم أهل المسجد منه، هجرتم الناس الذين يريدون أن يرجعوا إلى ديارهم، والفتنة أكبر من القتل. إذن لاحظ هذا هو السياق نزول هذه الآيات القرآنية، وهذا هو المفهوم، إذن هي في تحليلي في مفهوم في سياق دفاعي. وقد قيل أيضا أن هذه الآية وما كان من قبيلها في تحريم القتال في الأشهر الحرم وتحريم القتال عند المسجد الحرام قيل بأنها منسوخة. إذن حتى الآن الآية دلالتها واضحة، نحن فيما يعنينا دلالة الآية على حرمة الأشهر الحرم، إذن دلالة الآية واضحة وصريحة حتى الآن. بعضهم قال لا هذه الآية نسخت، يعني حكم القتال في الأشهر الحرم نسخ. من ناسخ لحكم القتال في الأشهر الحرم؟ قالوا ما جاء في سورة براءة سورة التوبة الآية 5 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خلاص هذه تعرفون أن مطلع سورة براءة اعتبر بمثابة أنه يعني أنهى مرحلة ودخل في مرحلة جديدة، فكل ما قبلها منسوخ. وكذلك آية أخرى في سورة البقرة 190 قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن هذه الآية الأولى والآية الثانية لم تأخذ قيد الشهر الحرام، لم تأخذ قيد البلد الحرام في لزوم الجهاد، فتكون قد ناسخة لحكم الشهر الحرام. حتى أن السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض نسب دعوى النسخ إلى الأكثر، قال الأكثر على أنه منسوخ، الأكثر على أن حكم حرمة الأشهر الحرم صار منسوخ في باب الجهاد، منسوخ ليس في كل الأبواب لأنه في باب الديات له حكم كذا، يعني في باب الجهاد صار منسوخ. بينما المحقق الأردبيلي ما كان يقبل دعوى النسخ، قال ما في صراحة على النسخ، الموضوع موضوع دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، الموقف لصالح التخصيص، بدل أن ننسخ حكم الأشهر الحرم نخصص آية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، نخصصها بدليل الأشهر الحرم، بدل أن ننسخ الأشهر الحرم بهاتين الآيتين نخصص فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نخصصها بآية الأشهر الحرم. فإذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص قدم التخصيص، وهذه قاعدة معروفة وسوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى في بحث النسخ في الأصول الذي سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع. هذا ما ذكره الأردبيلي، لكن في تقدير الأفضل في الجواب هو ما ذكره السيد الخوئي لا ما ذكره الأردبيلي، وإن كان ما ذكره الأردبيلي معقول جدا ومقبول، وذلك أن الآية الأولى المدعى كون ناسخة اللي هو فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يا أخي ما هذه الآية، سبحان الله، ما هذه الآية واضحة، لأنك لو تقرأ الآية كاملة سترى واضح أنها علقت الحكم بقتل المشركين على انتهاء الأشهر الحرم. شوف لاحظ ماذا قالت الآية، قالت فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هذه الآية واضح أنها معلقة، الآية الأولى المدعى كون ناسخة، إنما علقت حكم على انتهاء الأشهر الحرم، أصلا أخذ فيها مفهوم الأشهر الحرم قيدا، فكيف تستندون إلى إطلاق فاقتلوا المشركين لنسخ حكم الأشهر الحرم الذي جاء في الآية نفسها؟ لو كان الأشهر الحرم منسوخة ما معنى فإذا سلخ الأشهر الحرم؟ وأما الآيات الأخرى اللي هي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، النسبة بينها وبين أو بين آيات الأشهر الحرم هي نسبة التخصيص، لا موجب للنسخ أصلا، أصلا ما في دوران بين نسخ وتخصيص هنا، النسبة هي نسبة التخصيص، لا موجب أصلا للتفكير في قضية النسخ في مثل هذا الإطار. طبعا هم لماذا فكروا بقضية النسخ؟ لأن هذه الآيات نزلت متأخرة فافترضوا أنها ناسخة، في حين لو وضعوا النسبة بينهما لرأوا أن النسبة هي التخصيص في بعض الآيات، وكون الآيات الأخرى صريحة فإذا سلخ الأشهر الحرم في هذا السياق. وعليه فهذه الآية الأولى حتى الآن تامة الدلالة على مبدأ الحرمة، ولا يبدو حتى الآن وجود ناسخ لها حسب الظاهر، حتى الآن لا يوجد لها ناسخ، فالمفترض أن نلتزم بحرمة القتال في الأشهر الحرم بنحو القضية المهملة. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، كما جاء في سورة المائدة الآية الثانية. شو تقريب الاستدلال بهذه الآية؟ واضح، هذه الآية نهت عن استحلال الشهر الحرام، وهذا اسم مفرد دل على الجنس، يعني أريد منه الأشهر الأربعة، الشهر الحرام عنوان للأشهر الحرم كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين منهم القرطبي. ما معنى استحلال الشهر الحرام؟ ما معنى مفهوم استحلال الشهر الحرام في الثقافة آنذاك؟ ما معنى؟ معناه الغارة فيه، معناه القتال فيه، معناه شن الحروب فيه، هذا معنى استحلال الشهر الحرام. فالآية تكون واضحة في هذا المراد، فينبغي أن نلتزم بمثل هذه الآية. إلا إذا شخص قال: أنا لا أفهم استحلال الشهر الحرام بالشكل الذي أنتم تدعونه، لعله يراد من استحلال الشهر الحرام شيء آخر غير القتال، لا سيما وأن كلمة تحل تعلقت دفعة واحدة بشعائر الله والهدي والقلائد والشهر الحرام، فلعله استحلال الشهر الحرام أمر له علاقة بطبيعة ممارسة الحج والعمرة، ليس من الضرورة هو الجهاد. ممكن شخص يعني يشاكس ويقول: أنا لا أعرف ما معنى لا تحل الشهر الحرام، مبهمة، يحتاج أن يحتاج إلى شيء من هذا القبيل. إلا إذا شخص قال أن استحلال الشهر الحرام هو مفهوم مرتكز في الذهن العربي آنذاك، يعني في عندي سياق تاريخي ارتكازي أنه ما معنى استحلال الشهر الحرام في ثقافة العرب هو أن تتم مغارة بعضهم على بعض، وبالتالي من عرف العرب اللي أجمع عليه المؤرخون وأشارت إليه الآيات السابقة أن العرب تعظم أمر الشهر الحرام، بمعنى تحرم القتال فيه، تحرم الغارة فيه، وبالتالي نستطيع أن نفهم حينئذ أن المراد من استحلال الشهر الحرام هو القتال في الشهر الحرام. إذن هذه آية ثانية، آية ثالثة، وهي الآية 36-37 من سورة التوبة. قال تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هذه الآية تعطي كأن رقم 12 للأشهر هو شيء تكويني، هذا إذا أردتم راجعوا ابحثوا متى ظهرت فكرة السنة ذات 12 شهر اللي هي الآن شبه مهيمنة على العالم، ومتى ظهرت فكرة الأسبوع، ومتى ظهرت فكرة الأشهر، ومتى ظهرت فكرة الأيام السبعة في الأسبوع. هل هذا أمر اختراع بشري أو هذا أمر في شيء ما حصل في هذا الموضوع؟ ظاهر الآية وكأنما أن عدة الشهور 12 هذا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني يوم خلق السماوات والأرض هذا مكتوب مقدر أن عدة الشهور 12، هل هذا مقصود أمر تكويني أو في كتاب الله التشريعي من الأول شرع 12 شهر؟ على أي حال يقول، هذا بحث تفسيري لا نريد نخوض فيه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، صريح أربعة حرم لا يبين ما هي معروفة، لكن منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم بعد ذلك لاحظوا ماذا قال، قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم يتكلم أيضا في مفهوم الأشهر الحرم وقضية النسيء، يقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله، أخر رجب قدم كذا، كما هو التفسير المشهور للآية، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن واضحة الآية وفق التفسير الشائع لهذه الآية القرآنية، واضحة، أربعة أشهر حرم لا يجوز، واضح لا تظلموا فيهن أنفسكم، مع ذلك يطالب بمقاتلة المشركين ويندد بالمشركين الذين يلعبون بالأشهر ما يسمى بالنسيء حتى يرتبوا مصالحهم وغزواتهم، يقول هذه أشهر لازم أن تكون مقدسة ويجب أن تكون محترمة وأن لا يحصل فيها قتال، أربعة أشهر ممنوع القتال فيها. هاتان الآيتان من سورة التوبة نزلت أواخر العهد النبوي، وهذا يضاعف التأكيد أن حكم الأشهر لم ينسخ على عكس ما نقلناه عن بعضهم قبل قليل. الآية تقر بأن الأشهر الحرم أربعة، لا تحددها، حددتها لنا السنة من جهة والعرف العربي المنقول إلينا تاريخيا من جهة أخرى. أهم هذه الروايات وأشهرها في تحديد الأشهر الحرم الأربعة خطبة الوداع التي نصت عليها، ثلاثة سرد أي متتابعة وواحد فرد وإجماع المسلمين إلى آخره. فالمهم فكرة الأشهر الحرم موجودة، إذن الآية دلت بوضوح على تحريم أربعة أشهر، لم تبين لنا متعلق التحريم، تحريم ماذا؟ أربع حرم، حرم بماذا؟ ماذا يعني حرم؟ يعني حرام الرجل يقارب زوجته فيها، ما معنى حرم؟ حرام ترفع دعوة قضائية ضد شخص تتخاصم معه، ما معنى حرم؟ صحيح لم تبين الآية متعلق هذا التحريم كالآية السابقة التي لم تبين متعلق هذا التحريم، بعكس الآية الأولى اللي فيها إشارة، لكن ما يعزز يعني إرادة الحرمة هنا بمعنى القتال، مضافا للشواهد اللي ذكرناها سابقا، الارتكاز العربي، السياق التاريخي، أن الآية أشارت إلى موضوع القتال أيضا، كما أنها أشارت بعد ذلك إلى النسيء اللي هو معروف عند العرب أنه كان تأخير شهر من الشهور الحرم بهدف تأمين مواجهة عسكرية، بهدف غارة، بهدف السطو على جماعة، هذا هو. إذن عمليا من تركيب هذه الشواهد مبدئيا هذه الآية أيضا تكون دالة، صار عندي ثلاث آيات قرآنية، إذن موضوع الأشهر الحرم ما أخذ حيز في القرآن، يعني ليس قضية عابرة تفصيلية، ما أخذ حيز في القرآن الكريم، عندي حتى الآن ثلاث آيات قرآنية. الرابعة أيضا قال تعالى في سورة البقرة آية 194 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، عبر عنه بالشهر الحرام أيضا والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية تتعاطى مع مسألة الشهر الحرام وكأنه مفروغ عنه، أنه لا يجوز، أنه له حرمة، مفروغ عنها، ليست في مقام بيان حرمة الشهر، إنما هذه الآية تسلط نظرها أكثر عما لو استحل الطرف الآخر الشهر الحرام وخرق قواعد الحرمة فيه، هل لي أن أقابله بالمثل وأن أقاتله في الشهر الحرام أو لا؟ لذلك قالت الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني أنت بإمكانك ترد شهر حرام بشهر حرام، ولذلك ثم قال والحرمات قصاص، يعني لك أن تقاصصه، هذه الفكرة. إذن الآية القرآنية في مقام بيان أنه لو استحل الطرف الآخر الشهر جاز لكم أن تستحلوه من باب الرد بالمثل، لذا كان الشهر الحرام يعني القتال بالشهر الحرام هو مقابل الشهر الحرام، يعني مقابل القتال في الشهر الحرام، ولهذا أعقبت الآية بالحديث عن قانون الرد بالمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن الآية واضح عند مفروغية الشهر الحرام وأنه في عندي شهر حرام وأنه لا يجوز القتال فيه، والآن تتكلم عن حكم ثانوي، يعني عن حكم لاحق على أصل المفروغية، إذن دلالة الآية إنصافا واضحة في موضوع بحثنا. إذن هذه الآيات بضم بعضها إلى بعض وأخذ الارتكازات التاريخية، السياقات التاريخية المحيطة تدل على حرمة القتال في الأشهر الحرم، مع استثناء كون هذا القتال من باب الرد بالمثل. ما معنى الرد بالمثل؟ يعني لو هجم العدو مثلا دفاعا عن المسلمين حال هجومي في هذه الأشهر، من أبرز مصادق الرد بالمثل، هذا قدر متيقن من مصادق الرد بالمثل، هذا على مستوى نص القرآن. إذن واضح من حيث المبدأ، لأن بعدين عندنا شوية تفريعات في هذا الموضوع، من حيث المبدأ يعني بنحو القضية المهملة من حيث المبدأ واضح أن النص القرآني يوضح حرمة الأشهر الحرم. نجي للنص الحديثي. بالنص الحديث توجد بعض الروايات، فقط سأشير إلى بعضها حتى لا نروح كثيرا، لأن في تفاصيل كثيرة في موضوع روايات الأشهر الحرم. نذكر فقط عينات من الروايات أو بعض العينات القليلة من الروايات كإشارة، فتكون مؤيدة ومعاضدة أيضا لما أفاده النص القرآني ومكرسة له. الرواية الأولى خبر جابر بن عبد الله، هذه الرواية وردت في مسند أحمد بن حنبل وغيره، ووصفها بعضهم بأنها رواية صحيحة، أنه قال جابر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى. هذه النقطة المهمة. إذن رسول الله لم يكن يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا غزي في الشهر الحرام غزى، رد عليهم بالمثل فغزاهم في الشهر الحرام. إذن الرواية تبين السيرة النبوية في الحرب، وهو عدم الغزو في الأشهر الحرم إلا في حال الدفاع أو في حال الرد بالمثل. بل إن النبي عندما كان يغزو خارج الشهر الحرام ثم يحل الشهر الحرام وهو يغزو يتوقف. لذلك ماذا قالت الرواية بعد ذلك؟ قالت: إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. يعني إذا كان هو بغزوة فدخل رجب توقف، إلى أن ينقضي رجب يكمل. هذا معناه. إذن واضح أن النبي سيرة النبوية قائمة على مراعاة حرمة الأشهر الحرم. فعل النبي هنا لا يكشف لنا عن إلزام شرعي، لا ربما، يعني ربما لا أستطيع أن أقول لأن هناك حكم شرعي أولي في الشريعة، لعل هذا من باب العهود الضمنية في مجتمع الجزيرة العربية، لأن فعل نبوي ممكن جدا أن يكون التزام النبي، بعيدا عن الآيات التي مرت معنا، ممكن جدا أن يكون التزام النبي بعدم الغزو في الأشهر الحرم نوع من الوفاء بعهود ضمنية متوافق عليها، يعني هي حدود الاشتباك، قواعد الاشتباك إلى اليوم. اليوم في أيضا قواعد اشتباك بين الدول، في حيث إذا واحد تعدى السقف صار في مشكلة كبيرة. فممكن مجتمع الجزيرة العربي في نوع من العهود الضمنية بينهم أن هذه العهود لا يغزو أحد منا الآخر في ذلك، والنبي جزء من هذا المجتمع، ويبدو أنه دخل في هذه العهود الضمنية، فربما لذلك لم يقاتل. بمجرد الفعل النبوي لا أستطيع أن أتأكد أن هذا، أن عدم الغزو في الأشهر الحرم كان من منطلق ديني خالص، وربما يكون من منطلق الوفاء بالتعهدات الضمنية اللي كانت مكرسة وعميقة في مجتمع الجزيرة العربية في تلك الفترة. وربما كان السبب أصلا شيء آخر ثالث، وهو أنه لو قاتل في الأشهر الحرم للحقته مذمة العرب، هذا أيضا ممكن، وبالتالي يكون في عنوان ثانوي كان يطرأ على النبي بسبب تشدد ذلك المجتمع في موضوع الأشهر الحرم. إذن أنا من خلال هذه الرواية لوحدها بعيدا عن النص القرآني لا أستطيع أن أحرز طبيعة الموقف النبوي، هل أنه كان يوقف الغزو مثلا أو ما يغزو لحرمة القتال، ربما لكراهة القتال، ربما لعنوان أولي، ربما لأجل وفاء بعهود ونوع من المعاقدات الضمنية في مجتمع الجزيرة، أو لعنوان ثانوي آخر أن لا يلزم من ذلك مذمة العرب، وبالتالي هذا يمكن أن يشكل حاجزا أمام الناس أن تنتمي إلى هذا الدين. كل شيء ممكن. إذن لا نستطيع أن نجزم ونذهب بعيدا في التعامل مع هذه الرواية ونحملها أكثر مما تتحمل. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية خبر العلاء بن الفضيل، قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الأشهر الحرم؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه. طبعا الجملة هنا الجواب واضح، يعني يجوز، يعني يجوز ذلك إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه. إذا كان المشرك يبتدئ هو باستحلال الشهر، يعني يخرق قواعد حرمة الشهر فيستحل الشهر، يخرق قواعد حرمة الشهر. هنا إذا كنت أنا في شهر محرم آخر، ها؟ أرى أنني لو غزوته سأظهر عليه، يعني سأغلب عليه، يجوز. يجوز من باب أن أنت سويت المرة الماضية معي ذلك، أنا هذا المرة فيني سويها كذا. ثم قال: وذلك قول الله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. ثم تكمل الرواية، انتبهوا جيدا، تكمل الرواية تقول: والروم في هذا بمنزلة المشركين. يقول الروم مثل المشركين. يبا ليش الروم مثل المشركين؟ لاحظ التعليل، قال: لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا. ما قال لأنهم يقاتلوننا أو قاتلونا في الشهر الحرام، قال لأنهم لم يعرفوا له حرمة. لذلك إذا انتبهتم أن الفقهاء وضعوا استثناءين، أن يبتدئك الطرف الآخر بالقتال في الأشهر الحرم فيجوز لك القتال، والثاني أن يستحل الطرف الآخر الأشهر الحرم حتى لو لم يبتدئك فيجوز لك الابتداء. لماذا؟ لنكتة الاستحلال، لنكتة عدم اعتقاد بحرمة الشهر. كأن هذا الاعتقاد وكأن موضوع حرمة الشهر ليست حرمة ذاتية، إنما هي ضرب من الحرمة في إطار الذين يؤمنون بحرمة الشهر، لا أوسع من ذلك. لذلك قالت الرواية والروم في هذه المنزلة في هذا بمنزلة المشركين، عللت قالت لأنهم يعني الروم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهم يبدأون أو يبدأون بالقتال فيه. هنا في عندنا صيغتين رح نجي نحلل فيها. وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم، وأهل البغي يبتدئون بالقتال أو يبتدؤون بالقتال على صيغتين. إذن الرواية تتكلم عن ماذا؟ عن ثلاث حالات: المشرك الذي يؤمن بحرمة الشهر الحرام لو ابتدأنا بالقتال فيه، من لا يؤمن بالشهر الحرام مثل الروم، وأهل البغي. أعطتني تقسيم ثلاثي ويجب علي أن أفهم هذا التقسيم الثلاثي على أي قاعدة يقوم. هذا تقريب الاستدلال في الرواية. وهذه الرواية يبدو أن هي مستند الفقهاء، فقهاء الإمامية، للفتوى التي اشتهرت بينهم من استثناء مستحل الشهر فيرد عليه بالمثل، ومن استثناء من لا يرى حرمة للشهر حتى لو لم يستحله بالفعل. من لا يرى حرمة له كما بينا سابقا. يجب أن نتوقف عند هذه الرواية. هل هذه الرواية صحيحة غير صحيحة من حيث الإسناد؟ هل هذه الرواية من حيث الدلالة تنفع في شيء؟ تعطينا إضافة معينة؟ تحتمل احتمالات في تركيبها اللغوي؟ يأتي إن شاء الله، نحتاج إلى بحث، يأتي إن شاء الله تعالى غدا. والحمد لله رب العالمين.